السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. النهاردة هنتكلم مع بعض عن أصول وثوابت في طريقة فهم الدين. إزاي نفهم الدين فهم صحيح؟ إحنا بنسمع كتير قوي 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 بعض الأصوات بتيجي في الإعلام وبتردد إنه لازم نعيد فهم الدين، فهم عصر جديد. أظن دي كلمة بدأت تنتشر الوقت، إن إحنا عايزين نرجع تاني نبص في الدين ونبص في الكتب ونبص في التراث ونبص ونبدأ بقى نطلع فهم جديد يتوائم مع هذا العصر. الحقيقة إن هذا الكلام كلام حق أريد به باطل، لأن اللي بيروجوا لهذا الكلام بيقصدوا هدم أصول فهم الدين بالطرق الصحيحة. وعلشان نفهم الكلام ده عايزين نقول ان المسلمين بيعتقدوا اعتقادا جازما اننا نتلقى الدين عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي المعصوم سواء كان القرآن او السنة هي المصدر الاول بالنسبة للمسلم علشان يفهم تشريعاته ويتلقى تشريعاته. تاني حاجة لازم كل مسلم يعرفها ان السنة الصحيحة حجة بنفسها عند الاستقلال. لو ما فيش نص صريح من القرآن، السنة النبوية دي حجة وتثبت بها العقائد والعبادات والمعاملات، سواء كانت هذه السنة أحاديث متواترة أو أحاديث أحاد. وأعظم دواوين السنة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم. واللي بيطعن في دواوين السنة عموما وفي البخاري ومسلم على سبيل الخصوص قد يكون شخص جاهل، أو قد يكون صاحب هوى، أو قد يكون إنسان مغرض هدفه هدم الدين. لأن لو هذا الإنسان قرأ القرآن كان وصل لقول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. كمان عايزين نتعلم إن من خصائص النصوص الدينية عدد من الأمور. أول حاجة إن النصوص الصحيحة منها هي حق. ليه؟ لأنها جاءت من عند الله ورسوله، فهي تشتمل على الدين كله وعليه الحق، ما ينفعش يبقى متعارض. الحق واحد لا يتعدد ولا يتعارض، يبقى ما فيش تعارض حقيقي بين النصوص. لا يتعارض النص مع صريح العقل وصحيح العقل وسليم العقل. تاني حاجة عايزين نفهمها ان النصوص هي مفهومة على ظاهرها المقبول، يبقى وعليه يمكن فهم النصوص على ظاهرها، وايضا يمكن فهم النصوص بان احنا نقرأ تفسير الصحابة العدول لهذا النص، ثم نقرأ في لغة العرب واساليب كلام العرب علشان نفهم ما المراد بهذه الآية. وارد جدا انه يحصل عند بعض العقول تعارض، يحس انه عندهم تعارض بين العقل والنقل. هل ده شيء له اسباب؟ والجواب نعم، شيء له اسباب. منها الوهم في صحة العقل، ان الواحد يحس ان هو عقله مثلا ادرك هذا الجزء وانما هو وهم في فهم هذه المسألة. الامر الثاني انه ممكن يحصل شك أو في ثبوت أو دلالة النص نفسه، ممكن يكون النص نفسه مش ثابت أو فهم النص نفسه مش هو اللي انت فهمه. ثالث حاجة لو ثبتت النصوص فقد يكون ظاهرها التعارض بالنسبة لنا احنا لجهالتنا أو لضعف الآلة عندنا. وعشان نفهم ده لو احنا رجعنا لعلماء متخصصين اهل خبرة هنجدهم بيزيلوا هذا التعارض، لان النصوص الشرعية الصحيحة لا يمكن أن تتعارض، لأن الحق واحد لا يتعدد. النصوص قد تأتي بما يحار فيه العقل، ولكن لا تأتي بمحالات العقول. عشان كده الواجب أمام كل ما ذكرنا إن إحنا نتلقى هذه النصوص الشرعية بكامل التسليم والاقتناع والرضا والتعظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في بعض حاجات ممكن تأثر عليك وانت بتتلقى الدين وبتفهم الدين، زي ان انت تتلقى الدين عن طريق شوائب الفلسفات، ان انت تجعل الدين وتتعامل مع الدين زي ما بتتعامل مع الطرق الفلسفية، او تتعامل مع النصوص الشرعية بطريقة اصحاب الفرق الكلامية، او تتعامل مع النصوص الشرعية بطريقة الدراويش اللي بيزعموا ان القرآن له ظاهر وباطن، وان العامة هم اللي يعرفوا الظاهر، انما علماءهم بس هم علماء الحقيقة اللي بيعرفوا الباطن. كمان احنا ممكن نتلقى الدين بكل سهولة، وعلشان نتلقى الدين بكل سهولة فاحنا لازم نفهم الدين زي ما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه الصحابة. طب ازاي؟ ان احنا نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة الصحيحة، وننفي عن الله ما نفاه الله ورسوله، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. يبقى ما نتفزلكش في فهم النصوص يا اخوانا، نبتعد عن التكلف والتأويل المذموم الذي يلجأ إليه بعض الناس. هنا ممكن يحصل سؤال أو استشكال عند البعض: هل يمكن للعلماء أن يختلفوا في فهم النصوص الوحي؟ والجواب نعم، هناك أمور اختلف في فهم دلالتها العلماء، علماء متخصصين ومختلفين مع بعض في فهم دلالة هذا النص، وكل ما اختلف فيه العلماء وجب رده إلى الكتاب والسنة، لأن هم في الأول وفي الآخر بشر، فإن أصابوا فالحمد لله، وإن أخطأوا فإننا نعتذر عن المخطئ ولا نقبل خطأه. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كمان عايزين ناخد بالنا ان من اصول التلقي ان احنا بناخد بعد الكتاب والسنة بناخد دينا من الاجماع، وهذا من اصول التشريع، ان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدث اتفاق من مجتهدي الامة في عصر من العصور على امر او حكم شرعي، وهو حجة قاطعة. ده امر الإجماع، ده حجة قاطعة، لأن ربنا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكمان النبي عليه الصلاة والسلام بيوجهنا للمعنى ده، بيقول لنا: لا تجتمع أمتي على ضلالة. مفيش حاجة اسمها إن الأمة تجتمع على شيء ضال. عشان كده من أنكر الإجماع القطعي العملي المعتبر من الأمة جيلا بعد جيل، المنعقد بشروطه، من أنكر هذا النوع من الإجماع خرج من ملة الإسلام، حتى لو كان اسمه أحمد، اسمه إسلام، اسمه إبراهيم، اسمه هيخرج من الملة، لأنه بينكر ما أجمعت عليه الأمة من نصوص. كمان من الأدلة اللي احنا بناخد بها في التشريع الإسلامي القياس العقلي، وده بيؤكد أنه لا خصومة بين الدين الصحيح والعقل السليم. مفيش خصومة عندنا بين الدين والعقل. ليه؟ لأن العقل الفطري القطعي حجة مؤيدة للنقل الصحيح وتابعة للنقل. يعني إيه؟ يعني كل دليل صحيح فهو شرعي، حتى ولو كان الدليل ده معقول، يعني جاي من العقل أو من الحس أو من الغريزة أو من الفطرة السليمة أو من المنطق الفطري. والله كل ده ممكن يستدل به. ده ربنا قال في القرآن: أفتمارونه على إيه؟ على ما يرى، صح ولا لا؟ يبقى النهاردة الرؤية والحس دي كان الدليل. كذلك عايزين نقول للناس اللي بتفتعل أزمة بين العقل والدين، بنقول لهم إن بين العقل والدين تكامل، فبنعمة الوحي يكمل ما يقصر به العقل، والعقل لا يستقل دون الوحي، والوحي لا يفهم إلا بالعقل السليم. يبقى بين العقل والوحي ترابط أبدي. عايزين نؤكد كمان على إن العقل لا يتعارض مع سليم النقل. ليه؟ قال الغزالي رحمه الله تعالى، قال: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج، والشرع جمع بينهما. يبقى العقل له دوره، بس خلي بالك دوره في معرفة الله وفهم الشرع دور محترم، بشرط ان يكون هذا العقل سالم من الهوى. هذا العقل لا يشرع، هذا العقل لا يكلف. وليس هذا تحقيرا للعقل، وانما وضع للعقل في ايه؟ في مرتبته. هديك مثال: لو واحد راح لطبيب متخصص ثقة من أكبر الأطباء في العالم، والطبيب ده قال له كلمة، بيقول له سمعنا وأطعنا ولا لا؟ بيقول له سمعنا وأطعنا، ما بيحققش وراء. ليه؟ هو واثق فيه. هو دي نفس فكرة دور العقل. هنختم ونقول إن كمان لازم نؤكد على أن الاجتهاد بالرأي والاجتهاد بالعقل مقبول، ولكن عند عدم وجود نص صريح صحيح أو إجماع ثابت. وهذا لا يكون إلا من عالم مجتهد، وإلا من قال برأيه في الدين فإن قوله شاذ. طب ولو كان عالم من العلماء الربانيين ولكن زل، نقول له غفر الله لنا وله، إحنا ما عندناش حد فوق العصمة، المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الناس بعدها بشر يصيب ويخطئه. في هذا الحال بنبين لهذا الشيخ ولهذا العالم الحق في هذه المسألة، مع اعتقاد أنه بشر وأنه لا عصمة لمجتهد أخطأ ولا إثم عليه إن لم يتعمد ذلك. هل يمكن أن يتعارض العقل والنص؟ إحنا قلنا أن النصوص منها ما هو قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. زي إيه؟ زي فرض الصلاة، صح ولا لا؟ ده قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. ومن النصوص ما هو دون ذلك. يبقى النصوص إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية، أو أن يكون أحدهما قطعي والآخر إيه؟ والآخر ظني. لما يحصل تعارض نقول الأصل أنه لا يمكن أنه يتعارض نقل صحيح وعقل سليم. فإن وقع تعارض بين ظنيين عقليين فهذا يحتاج لترجيح من عالم بقواعد ذلك، وده أمر يرجع فيه إلى المتخصصين بأصول الفقه. طب إن وقع التعارض بين نص قطعي ونص ظني، قدم القطعي على الظني، ويجب تقديم النص الشرعي على العقل. ولما احنا بنعمل كده، ده احنا كده بنعمل ما يقره العقل، وهو إعمال لمقتضى العقل نفسه. ليه؟ لأن هذا العقل هو الذي شهد بصحة الرسالة وصدق بعصمة النقل، وهذا هو الذي ذكره ودندن حوله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض النقل والعقل، وهذا الكتاب من الكتب الرائعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه. وبهذا يمكننا أن نختم هذه الحلقة ونأكد فيها على إن العقل السليم لا يتعارض مع النص الشرعي بحال من الأحوال. وبهذا نؤكد على أن هذا العقل له منزلته في دين الله تبارك وتعالى. نحن لا نحتقر العقل أبدا بحال من الأحوال، شريطة إن هذا العقل يعرف حدوده. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.